أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من مقدمة كفاية الأصول يمكن عنوانته بهذا العنوان: المجاز بالطبع أو الوضع، أي ماذا يلزم لصحة الاستعمال المجازي. من الواضح أن لدينا استعمال حقيقي كقولك رأيت أسدا في الغابة، ومن الواضح أيضا أن لدينا استعمال مجازي كقولك رأيت أسدا يرمي، تقصد الرجل الشجاع. فالاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، بينما الاستعمال المجازي عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وهكذا لو قلت سبحت في البحر، فإنك استعملت لفظة البحر استعمالا حقيقيا في السائل الغزير المالح. وأحيانا تقول اذهب إلى البحر وانهل من علمه واغترف من علومه، فإنك استعملت البحر استعمالا مجازيا في العالم الغزير العين. سؤال: هل يصح أن تستبدل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، فبدل ما تستعمل الأسد للدلالة على الرجل الشجاع تستعمل لفظ الجدار؟ وهل يصح مكان العالم وبدلا من استعمال لفظة البحر أن تستعمل لفظة الصخر؟ مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخرا حطه السيل من علي. الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي إنما يكون بسبب علاقة المشابهة، فهناك وجه شبهين بين الأسد والرجل الشجاع وهي الشجاعة، وهناك وجه شبهين بين البحر والعالم الكبير وهو الغزارة. إذن لابد من وجود وجه شبه يصحح الاستعمال المجازي، ولا يقع الاستعمال المجازي كيفما اتفق. سين سؤال: الذي يرسم العلاقة المصححة للاستعمال المجازي هل هو الواضع يأذن بمثل هذا الاستعمال المجازي أو لا؟ هو الطبع العربي والسليقة السليمة والذوق الأدبي هو الذي يقبل مثل هذا الاستعمال ولا يقبل ذاك الاستعمال؟ هذا هو موطن بحثنا. موطن بحثنا الاستعمال المجازي، هل يصححه الوضع أو الطابع؟ يعني من يحكم بصحة هذا الاستعمال المجازي؟ هل هو إذن الواضع في اللغة العربية أو الإنجليزية، أو هو طبع الإنسان العربي أو الذوق العربي؟ قولان. ذهب إلى القول الأول المحقق صاحب القوانين الميرزا القمي رحمه الله المدفون في مقبرة شيخان بجوار الحرم الشريف، فقال إن المصحح للاستعمال المجازي هو الواضع، يعني لابد من إذن واضع اللغة العربية، يعني في اللغة العربية استعمل الأسد في الرجل الشجاع ولم يستعمل الجدار، وفي اللغة العربية استعمل البحر في العالم الغزير العلم ولم يستعمل الصخر. فالمصحح للاستعمال المجازي هو خصوص الواضع دون الطابع. وخالفه صاحب الفصول فذهب إلى القول الثاني، وهو أن المصحح للواضع هو الطبع اللغوي، الطبع والذوق الأدبي هو المصحح. شيخنا الآخون، أنت أمام مفترق طريقين، ماذا تقول؟ قال: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا لو تشعرين بحالي، مع ذا الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. هكذا أخذنا في بداية قطر الندى الدراسة الحوزوية. صاحب الكفاية لم يقل هذا الشعر، صاحب الكفاية يقول: أنا من أنصار صاحب الفصول، المصحح هو الطابع لا الوضع، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول: الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. نحن ندرك بالوجدان أن الطبع يقبل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولفظ البحر في العالم الكبير، كما أن الطبع يمج استعمال الجدار في الرجل الشجاع والصخر في العالم الغزير العين. إذن الدليل الأول الوجدان. الدليل الثاني ما سيأتي في الأمر الرابع، وهو أنه يصح إطلاق اللفظ وقصد النوع أو الصنف أو المثل. هذه ثلاثة استعمالات صحيحة سنأخذها اليوم إن شاء الله في الأمر الرابع. فصحة تلك الاستعمالات تدل على مطلبنا كما سنوضحه إن شاء الله. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار.
شيخ بس يعني كيف يتعقل أن يقول أن الواضع هو الذي نص على المجازات؟ يعني شوية بعيد عن صاحب القرآن.
يعني يريد أن يقول إن اللغة من الأمور السماعية وليست من الأمور القياسية، وإن تعليلات النحاة أوها من بيت العنكبوت، فقد كان سيبويه يقول القاعدة كذا، فيقول له الخليل بن أحمد الفراهيدي وقد ذهبت إلى البادية وسمعت العرب تقول كذا، فهو يريد أن يقول هكذا. المصحح للاستعمال ليس ذوقك كيفما اتفاق، المصحح للاستعمال الواضع اللغوي، هل استعمل أو لم يستعمل، لأن اللغة من الأمور السماعية.
يعني ما نقدر احنا نسوي مجاز جديد، يعني
يقول هكذا يصير بعد بناء على هذا الكلام بعد ما تتطور اللغة. الثالث، ولاحظ احنا كلامنا في المجاز لا في العنوان ولا في بداية الكلام، ما في كلام، ما في لفظة مجاز، بحيث الطالب ما يدري اصلا البحث عن ماذا هو اصل البحث الموجب لصحة الاستعمال المجازي، هل هو الوضع او الطبع. رأسا شروط صحة استعمال اللفظ فيما يلا لاحظ الآن، خلنا نحل الطلاسم. طبعا هذا المقطع ما في تعقيد، الرابع فيه تعقيد. طبعا حتى هذا المقطع والذي سيأتي يحتاج إلى تعديل. الثالث، صحة استعمال اللفظ مجازان، المقصود هنا مجازان، فيما يناسب ما وضع له. لذلك من وين عرفنا أن مجازان؟ قال فيما يناسب ما وضع له. لو كان الاستعمال حقيقي لقال صحة استعمال اللفظ فيما وضع له. واضح ولا؟ بعد أنت الآن فيما قبل الخارج لازم تحفر العبارة وتطلع المعنى. صحة استعمال اللفظ فيما وضع له هذا استعمال حقيقي، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هذا استعمال مجازي، صحة استعمال اللفظ يعني مجازين فيما يناسب يعني في المعنى الذي يناسب ويلائم ما وضع له، هل هو بالواضع يعني بإذن الواضع، أو بالطابع يعني بحسن الطابع. وجهان، الوجه الأول الوضع، الوجه الثاني الوضع الطابع. بل قولان، القول الأول لصاحب القوانين والقول الثاني لصاحب الفصول. الميرزا القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 64، وحكي هذا القول عن الجمهور أيضا. قول الثاني بالطابع لصاحب الفصول صفحة 25 النسخة الحجرية. وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطابع، أنه يعني أن صحة استعمال اللفظ بالطابع يعني بسبب الطابع بواسطة الطابع باء الواسطة، أنه الضمير يعود على المقطع الأول صحة استعمال اللفظ فيما يناسب معناه. أظهرهما أنه أن صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له إنما يكون بالطابع. ما هو الدليل؟ الدليل الأول يشرع الآن في بيان الدليل. بشهادة الوجدان، هذا الدليل الأول. الوجدان لا يحتاج إلى برهان. يذكر أمرين وجدانيين. الأمر الأول الوجداني، لاحظ مع الأمر الأول الوجداني، لو الواضع منع من استعمال ولكنك بالطبع ترى أنه لا بأس به هذا الاستعمال المجازي، يصح الاستعمال لو ما يصح؟ نعم يصح، حتى لو منع الواضع. والعكس بالعكس، لو الواضع صحح هذا الاستعمال المجازي وانت بذوقك الأدبي مججته ولم تقبله، صح سلب الاستعمال المجازي عنه. إذن الملاك، كل الملاك في قضاء الذوق الحسن والطبع السليم بصحة الاستعمال المجازي أو عدم صحته. إذن الدليل الأول الوجدان، يذكر أمرين في الوجدان، واحد إيجابي واحد سلبي. أول واحد إيجابي بشهادة الوجدان، الأمر الأول الإيجابي بحسن الاستعمال فيه، يعني فيما يناسب ما وضع له اللفظ، ولو مع منع الواضع عنه، يعني عن هذا الاستعمال. الوجدان الثاني وباستهجان، يعني وبشهادة الوجدان باستهجان، هذا عقد السلم، باستهجان الاستعمال، يعني هذا الاستعمال المجازي فيما لا يناسبه، الهاء تعود على ما وضع له، يعني فيما، يعني في المعنى الذي لا يناسب ما وضع له، ولو مع ترخيصه، يعني ولو مع، يعني حتى مع ترخيص الاستعمال من الواضع. واضح العبارة أو لا؟ ولا معنى لصحته، يعني لصحة الاستعمال، إلا حسنه، يعني إلا حسنه لدى الوجدان. هذه العبارة أيضا ركيكة. يقول السيد المروج الجزائري رحمه الله في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 55، يقول لما كان البرهان على صحة شهادة الوجدان بحسنه، يعني بحسن الاستعمال المجازي، فالأولى أن يقال ولا معنى لحسنه إلا صحته، يعني ولا معنى لحسن الاستعمال المجازي إلا صحة الاستعمال المجازي. صاحب الكفاية بالعكس عكس، ولا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنة. لا يا أخي، قد يكون استعمال صحيح بس مو حسن. الأدق يقول ولا معنى، ملاحظين العبارة أو لا؟ يعني قد يكون استعمال صحيح لكنه ليس حسن، لكن في استعمال حسن ليس بصحيح، لا يوجد. الأصح أن يقول ولا معنى لحسنه إلا صحته، لكن صاحب الكفاية عكس، لاحظ العبارة، ولا معنى لصحته، يعني لصحة الاستعمال، إلا حسنه، يعني إلا حسن الاستعمال لدى الوجدان. الأدق أن يقول ولا معنى لحسن الاستعمال إلا صحة هذا الاستعمال، والأمر سهل بعد، المعنى في قلب الشاعر، المطلب واضح صار بعد، ولكن لابد العالم أيضا يدقق في العبارات. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على أن المصحح للاستعمال إنما هو خصوص الطبع لا الواضع. الدليل الثاني صحة الاستعمال التي ستأتي في الأمر الرابع. قال والظاهر، هذا الآن يريد يستدل، هذا الدليل الثاني، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه هذا واحد أو مثله هذا اثنين المفروض أضيف الثالث أو صنفه المفروض أضيف هذا الثالث أو صنفه من قبيله الها تعود على ماذا من قبيله يعني من قبيل صحة الاستعمال باستحسان الطابع كما تأتي الإشارة إلى تفصيله تفصيله في الأمر الرابع إن شاء الله الآن نبحثها واضح إن شاء الله هذا الدليل الثاني الآن سيتضح من خلال البيان بيان الأمر الرابع بيتضح هذا تمام الكلام في الأمر الثالث واتضح يا أخي يا أخي أن هذا الأمر الثالث أيضا لا أثر له في الاستنباط إن اللي يصحح الاستعمال الطابع له الواضع يا أخي يا أخي هذا ماذا يفيدنا في الاستنباط الفقهي نعم هذا يفيد في المباحث اللغوية لذلك أكثر من يبدأ الخارج يكون أنصاري المسلك يبدأ رسائل الشيخ الأنصاري ثلاث رسائل قطع ثم ظن ثم شك ثلاث رسائل فريدة من نوعها فسمي فرائد الأصول هذه الأمور الثلاثة عين قلب هي أهم المباحث الأصولية حتى قال المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف من سيطر على ثلاثة مطالب هانت عليه بقية المطالب الأصولية وهي يحتاجها في نصف الفقه المبحث الأول الاستصحاب المبحث الثاني منجزية العلم الإجمالي المبحث الثالث مسألة الضد
عجيب
مسألة الضد نعم على ما ببالي ولكن الأول والثاني متأكد منهما وفعلا منجزية العلم الإجمالي والاستصحاب تحتاج في أكثر المباحث الفقهية وهذا من الأصول العملية فلذلك تجد أغلب الفقهاء الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله وغيره أول ما بدأوا دورتهم الأصولية أول دورة يبدأون بالقطع ما يبدأون من تعريف علم الأصول ومباحث الألفاظ يثبت يجذر المطالب الأصولية يحققها اللي يحتاجها في الاستنباط الفقهي بعد ذلك يتضح واضح أو لا عموما جيد الرابع الأمر الرابع من المقدمة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه هذه استعمالات أربعة اتفقوا على صحة الثلاثة الأول واختلفوا في الرابع فقال صاحب الفصول بعدم صحته الرابع ما بناخذ اليوم درس القادم فيه دقة أما درس اليوم سهل بس يحتاج تتصوره إذن سندرس وسنذكر أمثلة لصحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أما الرابع وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه هذا نخليه للدرس القادم خلنا ناخذ أمثلة إليهم واحد واحد الثلاثة الأول لا شك ولا ريب أنه الإطلاق صحيح والاستعمال صحيح الاستعمال الأول، استعمال اللفظ وإرادة نوعه. سؤال: ما المراد بالنوع؟ ليس المراد بالنوع النوع المنطقي، المراد بالنوع النوع اللغوي، والمراد بالنوع اللغوي اللفظ الشامل لأفراده، فيشمل حتى الجنس المنطقي، لأن الجنس حيوان شامل إلى أفراده الإنسان والأسد والزرافة وغير ذلك. فالمراد بالنوع هو اللفظ الشامل لأفراده، وهو النوع اللغوي للنوع المنطقي، يعني ما يشمل النوع المنطقي والجنس المنطقي. لاحظ الاستعمال الأول: إطلاق اللفظ وإرادة النوع. تقول هكذا: ضرب كلمة، فهنا ما المقصود من هذا الكلام؟ يعني الضرب كلمة من الكلمات، وكل اشتقاقات ضرب يصدق عليها أنها كلمة. ضرب، يضرب، ضربا، ضارب، مضروب، ضراب، كلها يصدق عليها أنها كلمة. فهنا لم يقصد خصوص لفظة كلمة الشخصية، وإنما أريد أن لفظ كلمة فرد من لفظ ضربة فرد من أفراد الكلمة، مصداق من مصادق الكلمة. واضح أو لا؟ فهنا إطلاق لفظ ضربة لا يراد خصوص لفظ ضربة، لا، يراد إن ضربة فرد من أفراد الكلمة.
المحلشات في كلمة أو في ضربة؟
ضربة.
كيف استعمل في نوعه؟
ضربة لم يرد خصوص هذا الفعل الماضي ضربة، بل أريد ضربة باشتقاقاتها. واضح ولا؟ يعني ضربة يصدق عليها أنها، احنا كلامنا في القصد الآن، يعني منجيب مثال واحد ومنعدد عليه، سيتضح من المثال الذي ذكره الآخوند لأن فيه مناقشة. الآخوند ذكر هذا المثال، قال هكذا: ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماضي أو لا؟ نعم. لكن المثال الذي ذكره اعرب: ضرب مبتدأ، فعل ماضي خبر، إذا لفظ ضرب الوارد هذا اسم مبتدأ، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هنا ضرب في المثال صار مبتدأ، ضرب مبتدأ خبره فعل ماض، صار واضح ولا؟ لذلك ناقشوا في هذا المثال، يعني المثال الذي ذكره غير تام، لأن ضرب التي جاء بها ليست من مصادق الفعل الماضي، ضرب التي جاء بها اسم وليست فعل. ما أدري وياي لو لا يا جماعة، احنا الآن في الإعراب مو في ذات كلمة ضربة، ضربة فعل، لكن لما تعرب هذه الجملة ضربة فعل ماضي اعربها واضح ولا ضرب في محل رفع مبتدا
والمبتدا اسم
والمبتدا اسم فعل ماض خبر في هذا المثال لم يأتي بضرب التي هي فعل بل جاء بضرب التي هي اسم لذلك الأدق أن يقول هكذا ضرب كلمة ولا يقصد خصوص لفظ الضرباء يعني يريد أن يذكر مصداق من مصادق الكلمة مثل ضرب كلمة يضرب كلمة ضارب كلمة ضراب كلمة هنا ما يقصد خصوص هذه الألفاظ فهنا أطلق اللفظ وهو ضرب وقصد النوع وهو الكلمة واضح إن شاء الله المثال الثاني يقصد الصنف كقوله زيد هكذا تقول ضرب زيد فاعل ضرب زيد فاعل كلامنا شاهدنا زيد يريد أن يقول زيد الذي يأتي بعد فعل ضرب يكون فاعل بخلاف زيد الذي يكون قبل ضرب يصير مبتدأ لاحظ العبارة هكذا ضرب زيد فاعل هنا من قول فاعل يريد أن يقول زيد مو دائما فاعل زيد متى يكون من أصناف الفواعل إذا جاء بعد الفعل ضربا وأما زيد إذا جاء قبل الفعل قبل ضربا يصير مبتدأ يصير زيدون مبتدأ ضربا ضربا جملة فعلية في محل رفع خبر فهنا أطلق اللفظ زيد ولم يرد به شخص زيد وإنما أريد صنف زيد يعني زيد الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل لا الذي يأتي قبل الفعل واضح إن شاء الله الاستعمال الثالث إطلاق اللفظ وإرادة مثله مثل هذا المثال ضرب زيد فاعل لكن إذا أردت شخص زيد ضرب زيد فاعل إيه هذا الملعون هذا زيد بن عاقول هذا هو الفاعل هو الذي قام بالضرب فهنا أطلق اللفظ زيد وأريد مثله يعني مثل زيد بن عاقول هذا الشخص هو الذي من شأنه يعني يضرب الأوادم واضح أو لا مو واضح
كيف الشخص وكيف مثله ما اجتمعت
الآن بنجي من خلال الرابع التفت جيدا الرابع فلتكن أستاذ لغة أو معلم البكم إشارة وتحرك إصبعك لفظ زيد لفظ هنا حينما قلت زيد ولفظ ماذا تقصد يعني شخص هذه اللفظة التفتوا إشارة ويحرك إصبعه يعني شخص تحريك الإصبع زيد لفظ يريد يعلمهم ان هذه التلفظ هذا عبارة عن ماذا؟ لفظ زيد هذا تلفظ، واضح ولا؟ فهذا الاستعمال الرابع، اطلاق اللفظ وإرادة شخص التلفظ، واضح ولا؟ اطلاق اللفظ زيد وإرادة شخص التلفظ، هذا الرابع إن شاء الله الدرس القادم نبحثه. الثالث تقول ضرب زيد فاعل، هنا من قولك زيد إما تقصد صنف الزيود التي تأتي بعد الأفعال، صنف زيد الذي يأتي بعد ضربة، هي يصير من الاستعمال الثاني، إطلاق اللفظ زيد وإرادة ماذا؟ وإرادة صنفه، صنف زيد الذي يأتي بعد ضربة يكون فاعل. وأحيانا تقول ضرب زيد فاعل، هنا فاعل ما تقصد صنف زيد الذي يأتي بعد ضربا، لا تقصد زيد هالملعون هذا شيطان هذا في هالمنطقة، مثله وأمثاله هم اللي يضربون الأوادم، ما تقصد زيد بخصوصه، تقصد زيد بشخصه وأشباهه، واضح ولا؟ فيصير من الصنف من القسم الثالث إرادة مثله. نقرأ الآن هذا المقدار الرابع، لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، القسم الأول، وإرادة نوعه به، يعني وإرادة نوع اللفظ به بإطلاق اللفظ، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماضي، ضرب فعل ماضي هذا وقع مناقشة، ضرب في هذا المثال ليس فعل ماضي، ضرب مبتدأ، فعل ماضي خبر، لذلك يقول السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 31، وكذلك السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 55، يقول في كونه من المستعمل في نوعه تأمل، هذا المثال الأول ضرب فعل ماضي، إذ المحكي به اللفظ الدال على الحدث ولا ينطبق على الحاكي كما سيظهر من آخر عبارة المتن، ولو قال بدله ضرب كلمة لكان أجود، وكذا الحال في المثال الثاني، ولو قال بدله زيد في ضرب زيد مرفوع لكان مما استعمل في صنفه. جيد، الآن نحن في الاستعمال الأول، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماضي، القسم الثاني أو صنفه، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، صنف الله، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول، ما هو القول؟ زيد، لم يقصد به شخص القول يعني لم يقصد به شخص زيد، وإنما أريد به اللفظ الذي يأتي بعد الفعل بعد ضربة، هذا هو الفاعل وهو زيد، ما يراد زيد بشخصه وإنما يراد الفاعل الذي يأتي بعد ضربة، يعني زيد الذي يأتي بعد ضربة فاعل، ولا قبل ضربة مبتدأ. أو مثله، يعني هذا عطف، هذا القسم الثالث، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة مثله، كضرب في المثال، نفس هذا المثال، ضرب زيد فاعل، فيما إذا قصد، يعني إذا قصد زيد بشخصه وأمثاله. إذن راجح حاشية المشكيني، وهي من أعظم الحواشي على كفاية الأصول، مطبوعة في 5 مجلدات، وتوجد نسخة حجرية، والحجرية أدق، مجلد واحد، الجزء الأول صفحة 105. لاحظ ماذا يقول أبو الحسن المشكيني: إن قوله كضربا سهو من القلم أو من الناسخ، والصحيح أن يقال كزيد في المثال، لأنه المدار على زيد مو على ضربه. لاحظ عبارته: أو مثله كضربه، الصواب أن يقول أو مثله كزيد في المثال، أي مثال ضرب زيد فاعل، ولا يقول كضربه. واضح أو لا؟ موطن المثال الشاهد زيد في القسم الثاني والقسم الثالث. يقول صاحب الحاشية المشكيني: الظاهر أن قوله كضرب سهو من القلم أو من الناسخ، والصحيح أن يقال كزيد في المثال إلى آخره، إذ الظاهر أن ما استعمل في الصنف والمثل شيء واحد وهو لفظ زيد، والتفاوت بقصد شخص القول على الثاني، يعني بقصد شخص القول، يعني شخص زيد على الثاني الذي هو الاستعمال الثالث، وعدمه على الأول، يعني عدم قصد استعمال القول في الشخص. جيد. وقد أشرنا، وين أشرنا؟ في نهاية الأمر الثالث، إلى أن صحة الإطلاق كذلك، يعني صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه وحسنه، حسن هذا الإطلاق، إنما كان بالطبع لا بالوضع. هناك أشرنا وقلنا أن الدليل يأتي. الآن يريد أن يقول هكذا: يا أخي يا أخي، يقولون يوم الرجال قال مات زيد، قالت مرته الحمد لله، يوم يجيب لأن ذبحتنا بزيد، هذا زيد يعكسها دايز، زيد لفظ مستعمل، دايزون معنى مهمل. هذا ديز يمكن أن تستعمل ديز وتريد بنوعة، تقول دايزون كلمتون، استعملت اللفظ وأردت به نوعة بعد. ويمكن تستعمله وتريد بصنفه، تقول ضرب دايزون فاعلون، وإذا تقصد لفظ الديز التي جاءت بعد الضرب، هذا استعمال اللفظ المهمل وإرادة ماذا؟ وإرادة الصين. بعد الثالث: ضرب زيد فاعل، وتريد شخص ديز وأمثاله، صار استعمال اللفظ في ماذا؟ إطلاق اللفظ وإرادة مثله. يا أخي يا أخي، إذا تقول إن المصحح للاستعمال هو إذن الواضع، أصلا لفظ ديز مو موضوعا، لفظ ديز مهملة، واضح ولا؟ من خلال هذا يتضح أن الذي صحح الاستعمالات الثلاثة ليس هو الواضع وإنما الطابع. هذا الدليل الثاني اللي أرجعنا، هذا الدليل الثاني. خلاصته: من صحة استعمال اللفظ المهمل غير الموضوع وإرادة إما نوعه أو صنفه أو مثله، نستكشف أن المصحح للاستعمال المجازي هو الطابع لا الواضع، لأن اللفظ المهمل لم يوضع أصلا، فكيف يكون الواضع هو الذي صحح هذه الاستعمالات؟ واضح الدليل الثاني؟ يلا لحظ العبارة.
يعني هو يصح أن نستعمل ليس أصلا
مجازة مو حقيقة، مجازة يصح. لاحظ العبارة. وإلا وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالواض، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، يعني لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه. لصحة الإطلاق كذلك فيها، يعني في المهملات، في المهملات الإطلاقات الثلاثة تتحقق: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. والالتزام بوضعها، يعني بوضع المهملات كذلك، يعني وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما ترى، يعني واضح البطلان، لأن نفس اللفظ المهمل لم يوضع، فكيف تصحح استعمالاته مع أنه غير موضوع؟ والالتزام بوضعها، بوضع المهملات كذلك، يعني وإرادة النوع والصنف أو المثل كما ترى، يعني في البطلان، فإن المهملات لم توضع بهذا النحو، بل لم توضع المهملات أصلا. هذا تمام الكلام في الاستعمالات الثلاثة. وأما إطلاقه وإرادة شخصه، هذا هو الاستعمال الرابع، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.